عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا. اللهم أطعمنا وأطعم أبناءنا وأزواجنا وكل إخواننا من الحلال الطيب يا كريم، وأنبت اللهم أجسادنا وأجساد أبنائنا وأزواجنا وإخواننا من الحلال الطيب يا كريم، واجعل اللهم مثوانا جميعا جنة عرضها السماوات والأرض أعددتها للمتقين. وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه على الوجه الذي يرضيك وبما يليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم اشمل آل بيت النبي الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم يا ربنا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. كما نسألك من فضلك وكرمك أن تلحقنا جميعا بهذه الصفوة المباركة الطيبة، اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وفي البداية أحمد الله عز وجل الذي يتيح لنا في كل أسبوع أن نلتقي بحضراتكم على شاشة قناة الرحمة الفضائية المباركة. اللهم اجعلها رحمة للمسلمين وللمؤمنين الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها يا كريم، واجعلها يا رب حجة لنا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، ولا تجعلها حجة علينا، وأكرم بمنك وفضلك وجودك وإحسانك، أكرم يا ربنا كل العاملين فيها بدءا بإدارتها الطيبة المباركة، وانتهاء بعامل يكرمنا ويستقبلنا ويقدم لنا كوب الشاي بكل أدب واحترام ومحبة، اللهم بارك فيهم أجمعين وعوضهم خيرا يا كريم، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. أيها الأحبة، لعلكم تذكرون أن لقاءنا السابق كان بعنوان حتى العلماء، أو إن شئتم فقولوا حتى العلماء، هكذا تؤدى. حتى العلماء ينالهم ما ينالهم من سوء الظن ومن التشكيك وبذر بذور الريبة والشك في أدائهم ورسالتهم ونواياهم. هذا نشاط كما قلت في الأسبوع الماضي، هذا نشاط خبيث لا يستهدف الخير أبدا. إذ المفترض أن نعمق وأن نقوي تلك الصلة بين العالم وبين جمهوره وبين الأستاذ وبين طلابه، حتى يحسن الناشئة الاستقبال والتلقي عن هذا العالم أو عن ذلك الأستاذ المبارك، وحتى يؤدي كل صاحب رسالة رسالته، وحتى تثمر هذه الرسالة ثمرتها المرجوة من هذا النشاط العلمي التعليمي الدعوي المبارك. هذا هو المنطق. أما أن نضع العراقيل وأن نشكك في الكرام الطيبين الذين يعملون لله رب العالمين ويستهدفون إرضاءه تبارك وتعالى في المقام الأول، بالله عليكم لا تفعلوها، لا تفعلوها، وراجعوا أنفسكم يا كل من يمارس هذا النشاط أيا كان مستواه. أنصح لكم بأخوة أن تراجعوا أنفسكم وأن تتقوا الله في شباب الأمة، لأنكم بذلك ستحرمونه من روافد الخير والنور والمعرفة، من روافد الخير والنور والمعرفة. أستطيع أن أضيف إلى ذلك، وهو أمر قريب من هذا الأمر أو من موضوع الحلقة الماضية، كأني بذلك أكمل الموضوع. بداية بعد أن نصلي ونسلم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يشكو كثير أو يشكو الكثيرون على كل المستويات من الخطاب الديني ومن أمور يتضمنها هذا الخطاب لا تناسب وضع الدولة ولا تناسب أحوال المسلمين، لأن الإسلام وسطي فيما افترض على العباد ومعتدل في التكليف لأتباعه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وإن كانت الوسطية هنا وسطية العظمة والتقدير والقدر العظيم، فالوسطية دائما محل ثناء ومدح وتقدير. وقد منح الله عز وجل هذا الدين من التكريم أعظم منزلة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأصل في هذا الخطاب أن يقدم للمخاطبين به على كل مستوى، وهو يحمل كامل الخصائص التي يتميز بها على غيره من فضل الله تبارك وتعالى. لن أتحدث الآن في تعديلات للأساليب المستخدمة في الخطاب، سأترك ذلك للعلماء لدورات تدريبية علمية تعد لناشئة الدعاة ولناشئة الكتاب في أجهزة الإعلام ولكل من يتصدى للحديث عن الإسلام ولكل من يتحدث في الإسلام مخاطبا أهل الإسلام أو غيرهم. هذا أمر له وقته وله رجاله وله برامجه وخططه العلمية التي يحسن إتقانها السادة العلماء، لكني أريد أن أركز على أمر بعينه، وأسأل الله أن تكون الكلمة خالصة لوجهه أستهدف من ورائها بإذن الله تبارك وتعالى وهو مطلع على قلوبنا، أستهدف منها إن شاء الله أن أقدم إسهاما محدودا في هذا المجال تحقيقا لهذا المطلب الذي لا يمر يوم إلا ونسمع الكثيرين يتحدثون عن ضرورة تعديل الخطاب الديني. فأسأل أولا، ما المستهدف من وراء ذلك؟ أن يكون الخطاب الديني معتدلا؟ نعم، يحمل في ثناياه وفي أساليبه وسطية الإسلام الحنيف بما يتفق مع ما افترضه الله عز وجل على عباده وبما يتفق مع حاجة العصر الذي نعيش فيه وبما يتفق مع الجديد الذي طرأ في فكر الناشئة وبما يعيد الشاردين إلى الحق إلى الأصول إلى الينابيع الصافية الراقية لدين الإسلام الحنيف، أنا مع كل ذلك، وإخواننا جميعا وأهل الاختصاص معنيون بذلك ويتمنون ذلك، لكن ذلك ليس بالأمر الهين، إنه يحتاج إلى جهود عظيمة استراتيجيات التعليم من حين لآخر تعقد لها المؤتمرات وورش العمل من أجل ماذا؟ من أجل إعادة ترتيب الأوراق في أصول التعليم وفي طرائق التدريس وفي المناهج التي تتفق مع ظروف الطلبة ومع مستجدات العصر ومع حاجة الدولة إلى كوادر أبنائها كل في مجاله. هذا جميل. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالإسلام، غير أننا نريد أن نقول وأن نعلنها لله عز وجل، المعني بتجديد الخطاب تجديد الأساليب، كيف نقدم ديننا العظيم فرائض وأخلاقا وآدابا وتاريخا، كيف نقدم هذا الدين العظيم بأصوله بأصوله الثابتة بقرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بالقرآن وبسنة المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، بما سطره الأقدمون الكرام من علماء الأمة الذين أكرم الله أمة الإسلام بهم. نعم والله، فقد منحنا من الأئمة الطيبين المخلصين العاملين، منحنا على في تاريخ الأمة كله، منحنا من هؤلاء الأكارم الطيبين ما لم تفز به أمة ولا رسالة من قبل. نعم هذه حقيقة. إذن لا نغفل أبدا جهودهم المباركة ولا أسس الدعوة التي أقروها ولا الجهود الفكرية التي خرجت من أقلامهم ومن فكرهم المستنير المؤسس على هذين الرافدين العظيمين، رافد القرآن ورافد السنة المباركة. الأصول لا مساس بها إطلاقا، لكن أساليب العرض جدد جدد واستثمر كل وسيلة متاحة، استثمر كل وسيلة متاحة للوصول إلى المسلمين على اختلاف أعمارهم وعلى اختلاف أماكنهم ودولهم ومجتمعاتهم، وحدث كلا بما يناسبه. ولكن كما قلت وأؤكد، الأمر ليس هينا. يعني في البداية ساعدونا ساعدونا جميعا، ساعدوا السادة العلماء من أهل الاختصاص لينجحوا في تقديم الخطاب في ثوب يليق بعظمة هذا الدين وعظمة الرسالة الإسلامية. ساعدونا وخصصوا كل ما تملكون مما من شأنه أن يقدم المساعدة لتصل الرسالة في أبهى أثوابها إلى المستهدفين منها. وهذه المساعدة بالمناسبة تكمن في تجديد وتقوية الصلة والثقة بين العلماء وبين الناس وبين الشباب وبين الجميع الذين يحبون علماءهم ويتمنون لقاءهم والاستماع منهم. يعني نريد توثيق هذه الصلة أولا حتى يحسن الناشئة التلقي عن هؤلاء العلماء بثقة واطمئنان، وأوقف هذه الأقلام المسمومة أوقفوها، تلك التي تعبث بهذه المصداقية، فوالله إني لأعلم أن أبناءنا قد أحبوا علماءهم حبا جما ووثقوا بهم، لكن ذلك يغيظ أناسا لم يذوقوا حتى الآن حلاوة الإيمان مرة واحدة. لماذا؟ لماذا؟ هذا خير عظيم، أن يثق الشاب وأن تثق الشابة وأن يثق الرجل والسيدة ببرنامج ما، بعالم ما، على شاشة ما، أو بأستاذ مختص في مجال ما، ثم يأتي أحدهم ولا يعمل لوجه الله ويأكل الحقد قلبه عندما يرى مظاهر المحبة لهؤلاء العلماء، فيتعاون مع الشيطان ويشكك. كيف نصل إلى تجديد الخطاب الديني؟ وأرجو أن يكون المصطلح في محله، بمعنى أن يكون التجديد للخطاب ولأسلوب التواصل مع الناس، وألا يتجاوز التجديد التجديد. العبارة واضحة. بإذن الرحمن الرحيم، نحن مبدئيا، يعني أنا لا أرفض مطلقا أن نحسن من أساليب الطرح ومن أساليب التربية على أسس إسلامنا العظيم، هذا جميل لا يرفضه أحد، بحيث ترتقي هذه الأساليب بالنشأ وبالتربية وبمعرفة التصور الإسلامي لشتى أمور الحياة، سيكون ذلك خيرا وبركة عندما نستثمر كل الوسائل المتاحة للتربية والتعليم والتوجيه، عندما نقدم كل المعارف والعلوم حتى المعاصرة، حتى العلوم المادية الحضارية التطبيقية المادية، حتى هذه العلوم عندما تقدم أيضا لأبنائنا مرتكزة على أحكام وقيم هذه الشريعة الغراء. نعم، والله لو أخلصنا في ذلك لوجه الله عز وجل وبهدف تحسين التربية، وبهدف أن يفهم المتلقي وأن يفهم الطالب وأن يفهم المسلم إسلامه فهما صحيحا، وأن يتحلى بقيم وأخلاق وآداب هذا الدين العظيم، إذا استهدفنا ذلك بإخلاص سنصل إلى المطلوب، وسيختفي تماما، سيختفي كل شارد عن قيم الدين وأحكامه، سيحسن كل دارس وطالب وناشئ، سيحسن فهم الإسلام، سيحسن الإقبال على الإسلام، سيؤدي ما افترض الله عز وجل عليه بمحبة لهذا الدين. إذا نحن وثقنا الصلة بينه وبين من يقدم له المادة الإسلامية في ثوبها الأسمى والأرقى، ووالله إن الإسلام لكذلك. والله يا أبنائي إن إسلامكم العظيم هو أعظم الضمانات، أعظم الضمانات لحياة سعيدة، لحياة كريمة، لحياة ممتعة. وكم كررت وأنا أخاطب الناشئة على وجه الخصوص، كم كررت بأن الملتزم بدينه فريضة وخلقا وأدبا هو أكثر الناس استمتاعا بهذه الحياة. نعم، يجد كل نعمة مما أنعم الله عليه يجدها في غاية المتعة، وفضلا عن ذلك فإنه يستمتع بها ويستعين بها في ذات الوقت على طاعة الله عز وجل، ويستعين كذلك على مزيد من الأجر والمثوبة ومزيد من العمل الصالح، ويتقوى بالنعمة على طاعة ربنا تبارك وتعالى، وحينها يعرف قيمة الحلال والنعمة الحلال واللقمة الحلال. إن كنتم تريدون فعلا تجديد الخطاب حتى نأمن على مستقبلنا من هؤلاء الذين شردوا عن الدين وشوهوه وجرحوا رموزه ولم يحسنوا تقديمه للناس، إن كنتم تريدون ذلك فجددوا ثقتكم بداية بعلمائكم، ومكنوا هؤلاء العلماء من أداء دورهم، من أداء دورهم الدعوي. لا أخص أشخاصا بأعينهم، وإنما أريد لكل قادر ولكل أستاذ ولكل عالم لديه القدرة على البناء والاستثمار في هذا المجال التربوي العلمي الدعوي، أفسح لهؤلاء جميعا. يعني سيكون للتربويين دور مهم للغاية في تهيئة الساحة لتلقي هذا الجديد في أساليب التجديد وخطاب الأمة وتقديم الإسلام للأمة. ربنا الكريم من فضله وكرمه ما فرط في هذا الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام كامل تام ما فرط الله فيه من شيء كما قلت، وهو منهج لحياة متكاملة في كل مجالات الحياة. والله طوال 24 ساعة وأنت تعتمد على الإسلام، على الآية وعلى الحديث وعلى موقف في السيرة وعلى عهد وميثاق وقعه خليفة من الخلفاء فكان مثالا للوفاء به، منهج حياة. فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله، فتابعونا يرحمكم الله. سنعود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات، هي ملاحظات نبديها ونصائح ننصح بها، وهي مشاركة محدودة فيما يتردد من حين لآخر عن تجديد الخطاب الدين حتى على ألسنة إخواننا من المختصين بعلوم الإسلام الحنيف، يرددون هذا المصطلح من حين لآخر. وأقول من حيث المبدأ لا مانع من تجديد الخطاب إن كان ذلك سيجنبنا مخاطر المنحرفين عن الطريق المستقيم، فهذا شيء جيد. لكني أرجو أن تبذل الجهود المخلصة في هذا المجال وأن تكون مركزة في تجديد أساليب ووسائل الطرح وإعداد الدعاة والأساتذة والعلماء لذلك في دورات علمية تربوية تعقد من أجل هذا الغرض، وسنجد على أرض مصر العامرة الطاهرة سنجد على أرضها وعلى أراض أخرى من أرض الإسلام سنجد من أهل الاختصاص القادرين على أداء هذا الدور العظيم، حتى يعي الشاب والشابة والناشئة بوجه عام، وحتى يعي الناس وعيا حقيقيا، حتى يعي الجميع خصائص الرسالة الإسلامية وأحكام ومبادئ وقيم وأخلاق هذه الرسالة. وأقول من فضل الله تبارك وتعالى أنه أكرمنا بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقد ائتمنت البشرية من قبل على كتبها فغيرت وبدلت، فلما كان القرآن العظيم الكتاب الخاتم لكل الكتب السماوية شاء الله عز وجل بكرمه ومنه أن يحفظ القرآن العظيم بذاته العلية، وأن يضمن لنا وللبشرية كلها وإلى يوم القيامة ألا تمتد إليه يد بشرية لتغير كلمة، بل قولوا لتغير حرفا فيه. وهذه واحدة أيها الكرام من أعظم وأجل النعم التي امتن الله بها على أمة الإسلام، أن يحفظ لنا القرآن العظيم بحفظه ورعايته وعنايته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك نالت السنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلوات وأتم آيات التسليم، نالت من العناية والرعاية ما جعلها أعظم الكنوز بعد القرآن العظيم. هذه السنة التي تجرأ عليها الآن أناس ليسوا مختصين فيها ولا يعلمون عنها إلا الفتات إلا القليل، وأقحموا أنفسهم في مخاطر جسيمة والله يعلم ماذا يستهدفون من هذا العمل. السنة المشرفة، أذكر لكم والله موقفا واحدا. سيدنا عمر رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين اللهم آمين، قابل أبا موسى الأشعري يوما فطلب من أبي موسى أن يزوره في بيته، وذهب أبو موسى فعلا في الوقت المحدد، وطرق الباب على ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يجد جوابا من أهل المنزل، فرجع. وانتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، قابل عمر أبا موسى بعدها فقال ما منعك أن تأتيني كما طلبت منك؟ قال جئت وطرقت الباب 3 مرات فلم يؤذن لي فرجعت. وقد تعلمت من حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم على أهل بيت 3 فلم يؤذن له فليرجع، أدب الإسلام العالي، فليرجع. ويبدو أن عمر لم يكن قد سمع بهذا الحديث من قبل، فترك الموضوع الأساسي وقال لأبي موسى بأعلى درجات الجدية والاهتمام، قال لتأتيني عليه أو عليها بالدليل أو لأضربنك. يريد دليلا على ماذا؟ يريد دليلا على صحة هذا الكلام والتأكد من أنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول قد قاله حقا. فانطلق أبو موسى وقد ظهر على وجهه ذلك الموقف، فرآه جمع من الأنصار فسألوه عما لاحظوه عليه، فحكى لهم ما دار بينه وبين عمر رضي الله عنه وعن أبي موسى كذلك وعن المهاجرين والأنصار أجمعين اللهم آمين. فقالوا ليقم أصغرنا سنا ليشهد مع أبي موسى، فقام أبو سعيد الخدري عليه رضوان الله وانطلق إلى حيث عمر وشهد أمام أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه سمع هذا الكلام حقا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانفرجت أسارير الفاروق واطمأن فؤاده ونظر إلى أبي موسى نظرة أخوة ورضا وقال والله يا أخي أنا لا أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الدرجة. من الدقة والاهتمام والاهتمام تأكد الصحابة رضي الله عنهم من نسبة الحديث إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال من مئات بل قولوا آلاف الأمثلة تقدم فيها محاضرات. وكيف لا، كيف لا، وعلم الحديث عندنا، علم الحديث عندنا يسمى بالحديث وعلوم الحديث، يعني الحديث وعلومه، وعلومه له أقسام في كليات الدعوة وكليات أصول الدين، له كليات لا في مصر فقط ولكن في ربوع العالم الإسلامي، وهي معنية في المقام الأول أن يكون الحديث فعلا من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يمثل هؤلاء، ماذا يمثل هؤلاء المستهينين بجهود هؤلاء العلماء؟ اتقوا الله، اتقوا الله. نعود فنقول لن نصل إلى الغاية التي نريدها من وراء تجديد الخطاب الديني، الخطاب الديني لا تجديد في الإسلام، جددوا في أساليب العرض. نعم، استثمروا المتاح من الوسائل. نعم، دربوا شباب الخطباء، بل ودربوا الأئمة والخطباء حتى الذين تقدم العمر بهم من هؤلاء وهؤلاء، دربوا الجميع بأساليب معقولة وطيبة، كيف يخاطبون الناس وكيف يقدمون الإسلام للناس وكيف يدعون الناس على اختلاف مشاربهم للالتزام بآداب وأحكام الدين الحنيف. كل هذا جميل، ولتعقد لذلك المؤتمرات، ولتعقد لذلك الدورات العلمية من حين لآخر. هذا شيء جيد، لكن أقولها بكل صراحة، لن يتأدى ذلك إلا إذا كرمنا علماءنا وأحسننا الحديث عن علمائنا وجددنا الثقة في العلماء. في العلماء، مصر المباركة الطيبة عامرة بمزية لا توجد عند غيرنا، مع احترامنا لهذا الغير ولكل أقطار الإسلام، ومع احترامنا وتقديرنا للسادة العلماء الكرام في كل ربوع الدنيا، لكن مصر بأزهرها العظيم وبخريجيه، خريج الأزهر الشريف، وبعلماء أهل السلف والسنة الذين اجتهدوا وحصلوا من العلم ما جعلهم يجلسون جنبا إلى جنب مع العلماء الكبار، نحترمهم ونجلهم ونجدد الثقة بهم ونحارب الذين يشككون فيهم. نعم، هذا المطلوب قبل أن نفكر في تجديد الخطاب الديني. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمة خالصة لوجهه الكريم، وأن ينتفع بها أبناء وبنات المسلمين، اللهم آمين. وأشكر لأبنائي الفنيين المحترمين الطيبين الذين يسرني دائما أن أراهم في خير، أشكر لهم جهودهم، كما أشكر للإدارة الحرص على أداء هذه الرسالة. شكر الله للجميع، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبرئ حبيبنا الغالي الشيخ الفاضل الدكتور محمد حسان، أن يبرئه من كل مكروه، وأن يعزه، وأن يرفع قدره بين الناس، وأن ينتفع به أبناء وبنات المسلمين. واسمحوا لي كذلك أبنائي أن أقدم تهنئة للشيخ الدكتور أبي بكر الحنبلي بحصوله على درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية. أسأل الله مخلصا أن يبارك له وعليه، وأن تكون هذه الرسالة وتلك الشهادة مزيدا من الخير له ولأبنائه ولطلاب علمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.